بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في شرح فصوص الحكم. تدريس سماحة الأستاذ السيد كمال الحيدري. ألقيت في سنة 1426 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل الأول في الوجود وأنه هو الحق. فيما يتعلق بهاتين اللفظتين وهما الوجود والحق، وقفنا مفصلا عنهما والبحث عنهما في مباحث تمهيد القواعد. هناك في كتاب تمهيد القواعد، هذه النسخة التي هي للسيد الاشتياني سيد جلال الدين الاشتياني، في صفحة 172 يوجد بحث مفصل تحت عنوان في بيان موضوع العلم على مشرب التحقيق، في صفحة 168 إلى أن ينتهي إلى هذا البحث وهو في صفحة 172. والإخوة اللي يريدون يراجعون الدرس الذي وقفنا عند هذا المطلب مفصلا، هو الدرس رقم 12 من الدروس المرتبطة بشرح تمهيد القواعد. هناك يقول: وإذا عرفت هذا فاعلم أن التعمى يصلح لأن يكون موضوعا لهذا العلم. قلنا موضوع هذا العلم هو هذا الوجود الواحد الشخصي. هذا الوجود الواحد الشخصي هو موضوع هذا العلم، وهذا ما أشرنا إليه فيما سبق، وقرأنا بعض العبارات التي تبين أن موضوع هذا العلم هو هذا الوجود أو هذه الحقيقة الواحدة الشخصية التي لم يجد هؤلاء الأعلام للتعبير عنها أفضل من هذين اللفظين، لفظ الوجود ولفظ ماذا؟ ولفظ الحق. قال: فاعلم أن التعبير عما يصلح لأن يكون موضوعا لهذا العلم من المعنى المحيط والمفهوم الشامل الذي لا يشذ منه شيء ولا يقابله شيء، يعني له هذه السعة وهذا الشمول وهذا الانبساط حتى يشمل مفهوم العدم في الذهن كما سيأتي بعد ذلك، أن مفهوم العدم المطلق أيضا من مظاهر وتشؤنات ماذا؟ هذه الحقيقة. لأن العدم المطلق وإن كان عدما مطلق بالحمل الشائع، ولكنه ماذا؟ موجود من موجودات عالم الذهن. فإذا كان موجودا فهذه الحقيقة بوحدتها بسعتها بشمولها شاملة حتى لما يقابلها، طبعا لما يقابلها مفهوما لا لما يقابلها مصداقا. لذا قلنا العدم عدم بالحمل الأولي، وإن لم يكن عدم بل وجود ماذا؟ بالحمل الشائع، لأنه مفهوم من المفهومات الموجودة في الذهن. يوجد، هل يوجد عندنا لفظ يستطيع أن يكون له هذا الشمول وهذه السعة؟ يقولون: نحن لم نجد أفضل من تعبير الوجود وأفضل من تعبير الحق. يقول: الذي لا يشذ منه شيء ولا يقابله شيء، التعبير عن ذلك عسير جدا. واقعا لا يمكننا أن نعبر عن هذه الحقيقة المترامية الواحدة التي لا تعدد فيها بل يستحيل فيها التعدد. ماذا نعبر عنها؟ أي تعبير أفضل؟ يقول واقعا التعابير قاصرة عن هذه الحقيقة، ولكن ما نجده أقرب إلى هذه الحقيقة تعبير ماذا؟ تعبير الوجود والحق. فلو عبر عنه، عن هذا الوجود أو عن هذه الحقيقة، فلو عبر عنه بلفظ الوجود المطلق اللي هنا قال في الوجود وأنه ماذا هو الحق، فلو عبر عنه بلفظ الوجود المطلق أو الحق إنما ذلك تعبير عن الشيء بأخص أوصافه. إذا تذكروا الإخوة احنا كان عندنا الفصل الحقيقي والفصل ماذا؟ والفصل المنطقي. قلنا بأن الفصل المنطقي ليس هو ماذا؟ ليس هو الفصل الحقيقي، وإنما هو أخص لوازم ماذا؟ الفصل الحقيقي. لماذا؟ لأنه لا يوجد عندنا تعبير نستطيع أن نعبر به عن ذلك الفصل الحقيقي، يعني حقيقة ما به يكون الإنسان إنسانا. أفضل هذه التعابير وجدنا هذا التعبير فعبرنا عنه بالناطق مثلا، ووقع الخلاف أنه هذا الناطق يعني النطق أو إدراك الكليات وكلها كيفيات، سواء كانت كيفيات مسموعة أو كيفيات ماذا؟ كيفيات نفسانية. الذي هو أعم المفهومات هاهنا، إذ لو وجد لفظ يكون ذا مفهوم محصل، التفتوا، وهذه كل القيود بيناها هناك، قلنا أنه إنما يعبر عن مفهوم محصل لأن الشيئية أعم ولكن ليس له مفهوم محصل. الشيئية أعم ماذا؟ أعم من مفهوم الوجود إن في بعض الأحيان طبعا، وإن كان مصداقا أحدهما يساوق ماذا؟ يساوق الآخر، ولكن ليس مفهوما محصلا. إذ لو وجد لفظ يكون ذا مفهوم محصل أشمل من ذلك من الوجود أو الحق وأبين لكان أقرب إلى تلك الحقيقة وأخص به، ولكن لا يوجد عندنا، وكان ذلك هو الصالح لأن يعبر به عن موضوع هذا العلم الإلهي المطلق لا غير. ثم إنه ليس بين الألفاظ المتداولة هاهنا شيء أحق من لفظ الوجود، يعني إذا دار الأمر بين الوجود وبين الحق فالأفضل ماذا؟ ها؟ لفظ الوجود، وهذا بيناه مفصلا هناك فقط من باب الإشارة. إذ معناه أعم المفهومات حيطة وشمولا وأبينها تصورا وأقدمها تعقلا وحصولا لوجهين، وقفنا عند ذلك مفصلا. لذا في مصباح الأنس كما ينقل شيخ الأستاذ شيخ حسن زادة هنا في صفحة 16 من الكتاب في شرح الفصوص، هذه عبارته، تعالوا معنا إلى الحاشية رقم 7. قال: حقيقة الحق تعالى هي الوجود، وهذه الحقيقة هي موضوع هذا العلم الأشرف. لا يقول لنا قائل مرة أنتم تتقولون بأنه موضوعه هو هذه الحقيقة، ومرة تقولون موضوعه هو ماذا؟ الله. الجواب باعتبار لا إثنينية بينهما، لأنه لا يتعدد الوجود، فقط عندنا وجود واحد وهو وجود ماذا؟ وهو وجود الحق، وما عدا ذلك فهو ماذا؟ فهو شؤون وتطورات هذا الوجود الواحد. من قبيل إنسان نفس زيد، نفس زيد واحدة، تقول خب هذه عقله خياله وهمه حسه شهوه وغضبه جسمه كلها هذه شؤون ماذا؟ شؤون هذا الوجود الواحد. إذا ليس عندك خلط، كيف تقولون حقيقة واحدة أن الوجود واحد وتقولون أن هذا الوجود الواحد هو الله سبحانه وتعالى؟ الجواب نعم، لأنه هذا الوجود لا مصداق له إلا ماذا؟ إلا الحق سبحانه وتعالى. قال: الوجود بما هو وجود مقابل للمفهوم، عفوا، حقيقة الحق تعالى هي الوجود، وهذه الحقيقة هي موضوع العلم الأشرف. قال صدر الدين القونوي في أول مفتاح الغيب: فموضوعه، موضوع هذا العلم الخصيص به، هو وجود الحق سبحانه. فهم يعبرون في صحفهم عن موضوع هذا العلم تارة بالوجود وتارة ماذا؟ وتارة بالحق. والحق أن تعبير الواقع، وإن كان ولو كان التعبير عن الواقع كانت أدق. والحق أن التعبير عن هذا الواقع الذي هو الواحد الشخصي الذي هو متن الأعيان وحقيقة الحقائق وجوهر الجواهر بلفظ عسير ماذا؟ عسير جدا، لا يوجد عندنا لهذه بحسب الألفاظ الموجودة عندنا ما هو أفضل من هذا اللفظ. هذا مطلب. فيما يتعلق بمطلب آخر أيضا وهو الحق، إذا الإخوة أهل مراجعة ووقوف على هذه المطالب، فيما يتعلق بمعاني الحق أشار إليها صدر المتألهين في الأسفار الجزء الأول صفحة 191 الجزء الأول صفحة 89 هذه. قال وأما الحق في صفحة 89 من هذه الطبعة اللي دار إحياء التراث الجزء الأول، وأما الحق فقد يعنى به الوجود في الأعيان مطلقة، فحقية كل شيء نحو وجوده العيني، وقد يعنى به الوجود الدائم، وقد يعنى به الواجب ماذا؟ الواجب لذاته. وحيث أن الوجود واحد، هذا الوجود الواحد هو من؟ هو الحق سبحانه وتعالى. خب ما عداه ما هو؟ ما عداه وما سواه فهو شؤونه وتطورات هذا الوجود الواحد الحق. جيد، تعالوا معنا إلى المقطع اللاحق. قال اعلام، هذا عنوان الفصل، اعلام أن الوجود من حيث هو هو. إذا يتذكر الإخوة نحن قلنا بأنه الحيثيات على ثلاثة أقسام: حيثية تقييدية، حيثية تعليلية، وحيثية ماذا؟ إطلاقية. وقد ميزنا بينها جميعا في البداية في النهاية في الأسفار. قلنا الحيثية التقييدية من قبيل عندما تحمل الوجود على الإنسان فإنه ما لم ينضم الوجود إلى الإنسان لا يصح لك أن تقول الإنسان ماذا؟ موجود. من قبيل عندما تقول الجدار أبيض، ما لم ينضم البياض إلى الجدار لا يصح أن تقول الجدار ماذا؟ أبيض. هذه حيثية تقييدية. وعندنا حيثية ماذا؟ تعليلية، يعني ما لم يفض الوجود على المعلول لا يحق لك تقول هذا الوجود موجود. وجود زيد موجود إذا أفيض ماذا؟ إذا أفيض الوجود من العلة. أما الحيثية الإطلاقية ما هي؟ هي التي لا نحتاج لا إلى حيثية تقييدية ولا إلى حيثية ماذا؟ تعليلية. الشيء في نفسه إذا صار منشأ لانتزاع هذا الوصل نسميه حيثية ماذا؟ ها؟ حيثية إطلاقية. الأربعة في نفسها، الأربعة في نفسها بغض النظر عن حيثية تقييدية أو تعليلية، ما هي؟ زوج. هذه الحيثية حيثية ما هي؟ حيثية إطلاقية، لا يحتاج لا إلى حيثية تقييدية ولا إلى حيثية ماذا؟ تعليلية. نعم، هذه الضرورة التي توجد هنا ضرورة ذاتية ما دامت الذات، وإذا كان المنتزع منه الشيء بالحيثية الإطلاقية له وجود أزلي فالضرورة تكون أي ضرورة؟ ضرورة أزلية. وقد ميزنا بينهما مفصلا في نهاية الحكمة بين الضرورة الذاتية وبين الضرورة ماذا؟ وبين الضرورة الأزلية. يقول احنا الآن حديثنا في هذا الوجود بغض النظر عن مراتب هذا الوجود من حيث هو هو، من حيث هو هو يعني هذا الوجود الواحد، هذا الوجود الواحد من حيث هو هو. لو سألنا سائل ما هي أوصافه الثبوتية وما هي أوصافه ماذا؟ السلبية. هذا الوجود من حيث هو بقطع النظر عن غيره، ما هي أوصافه السلبية؟ يعني خارجي أو ليس بخارج، ذهني أو ليس بذهن، كلي أو ليس بكلي، جزئي أو ليس بجزئي، جوهر أو ليس بجوهر، عرض أو ليس بعرض، وهكذا عشرات الأسئلة. من هنا يريد في مقدمة هذا الفصل أن يبين أوصاف هذه الحقيقة، ولكن التي تسلب عنها صفاتها السلبية لا صفاتها ماذا؟ الثبوتية. طبعا من الناحية المنطقية كان ينبغي أولا يقدم الصفات الثبوتية، هذه الحقيقة بماذا تتصف؟ أنها شاملة، أنها محيطة، أنها، وهذا بحثه سيأتي بعد ذلك. بعد ذلك سيأتي يقول وهو في صفحة 25 وهو أعم الأشياء وهو أظهر من كل شيء. هذه صفات ماذا؟ صفات الثبوتية. هذه الحقيقة بما هي ما هي صفاتها الثبوتية؟ هذه. ما هي صفاتها السلبية؟ هذه. لذا الآن أول ما بدأ قال اعلم أن الوجود من حيث هو هو ليس هو الوجود الخارجي، وليس هو ماذا؟ الوجود الذهني، وليس هو ماذا؟ كلي، وليس هو جزئي، وليس هو عام، وليس هو خاص، وليس هو جوهر، وليس هو عرض، وهكذا. هذه كلها الصفات السلبية لهذه الحقيقة التي عبرنا عنها بالوحدة الشخصية للوجود. هذا الوجود الواحد الذي لا ثاني له لا شريك له. مو واجب الوجود الذي لا ثاني له ولا شريك له، واجب الوجود واحد لا ثاني له ولا شريك له. هذا بحث ماذا؟ بحث فلسفي. أما العارف ماذا يقول؟ يقول الوجود واحد لا شريك له ولا ماذا؟ ولا ثاني له ولا ضد له ولا ند له ولا إلى غير ذلك. نعم، هناك نحن نقول واجب الوجود ليس كمثله، ليس كمثل الوجود شيء، لو ليس كمثل واجب الوجود شيء. الفيلسوف يقول ليس كمثل واجب الوجود شيء. أما العارف ماذا يقول؟ يقول ليس كمثل الوجود شيء. جيد، ما هي صفاته السلبية؟ الصفات السلبية على قسمين، التفتوا جيدا. هذه الأمور التي تسلب عن الحقيقة بعضها أمور ترجع بنحو من الأنحاء ماذا؟ إلى نفس هذا الوجود، وبعضها ماذا؟ أمور لا ترجع إلى الوجود. خلي أقرب المطلب إلى ذهنك. إذا يتذكر الإخوة فيما سبق في نهاية الحكمة قلنا أن الوجود يساوق ماذا؟ يساوق الوحدة، والوحدة تساوق الوجود، هذا قرأناه في الفلسفة. سؤال، إذن هذه الكثرات ما هي؟ قال الكثرات على قسمين، كثرات بحسب التحليل مرجعها إلى ماذا؟ ها؟ إلى هذه الوحدة، إلى الوجود. وكثرات مرجعها إلى ماذا؟ إلى الوجود. لو خارج عن الوجود، خارج عن الوجود. أما القسم الأول من الكثرة من قبيل أن الوجود إما بالقوة وإما بالفعل، أن الوجود إما واجب وإما ممكن، أن الوجود إما حادث وإما قديم، أن الوجود إما خارجي وإما ذهني. هذه كلها تقسيمات للوجود، ولكن هاي الكثرات ترجع إلى الوجود أو خارج عن الوجود؟ ها؟ ترجع إلى الوجود، نفس الوجود. فإن الخارجية ليس شيئا وراء الوجود، ولا الذهنية شيء وراء ماذا؟ وراء الوجود. أما عندما تقول أن الوجود إما سماء وإما أرض، يعني التقسيم بلحاظ الماهيات، الماهيات ترجع إلى الوجود لو خارج عن الوجود؟ خارج عن الوجود. إذن كان عندنا نحوان من الكثرة سلبناها عن الوجود، كثرة ترجع إلى الوحدة، وكثرة ماذا؟ لا ترجع إلى الوحدة. الإخوة اللي يريدون راجعون هذا البحث بالإمكان أن يرجعوا إليه في نهاية الحكمة صفحة 17 من هاي النسخة المطبوعة عندي، اللي هي الفصل الثالث من المرحلة الأولى. قال أن الهويات العينية الخارجية تتصف بالكثرة تارة من جهة أن هذا إنسان وذاك فرس وذاك شجر، وتارة بأن هذا بالفعل وذاك بالقوة، وهذا واحد وذاك كثير، وهذا حادث وهذا ممكن، وهذا ممكن وذاك واجب. وقد ثبت بما أوردناه أن الكثرة من الجهة الأولى هي الكثرة الماهوية موجودة في الخارج بعرض الوجود، وأن الوجود متصف، أما الكثرة من الجهة الثانية فهي التي تعرض الوجود من جهة الانقسامات الطارئة على نفس ماذا؟ على نفس الوجود. جيد، إذا اتضحت هذه المقدمة تعالوا معنا. هذه الكثرات التي يقول بأنه هو غير الوجود الخارجي، غير الوجود الذهني، غير كذا كذا، هذه الكثرة من القسم ماذا؟ هذه الكثرة الماهوية والكثرة التي ترجع إلى الوجود، ترجع إلى الوجود. وبعد ذا يقول أنه ليس بجوهر ولا بعرض، ترجع إلى أي كثرة؟ ها؟ الكثرة الماهوية. إذن الآن نحن بصدد سلبي الصفات، أو بصدد بيان الصفات السلبية للوجود، وهذه الصفات السلبية على قسمين، بعضها ترجع إلى الوجود وبعضها ماذا؟ لا ترجع إلى الوجود. تعالوا هسا الآن نطبق شوية عبارة، نقرأ شوية من مقارن عبارة مولا. قال اعلم أن الوجود من حيث هو هو غير الوجود الخارجي والذهني. لو سألنا سائل ذلك الوجود، الوجود الواحد الشخصي هو الوجود الخارجي؟ الجواب كلا. هو الوجود الذهني؟ الجواب كلا. هو الذي ينقسم إلى الخارجي وإلى الذهني؟ كلا. إذن ما هو الخارجي والذهني؟ الجواب أن الخارجي مرتبة من مراتبه، وأن الذهني ماذا؟ مرتبة من مراتبه، وله مراتب أخرى. نعم له مراتب أخرى التي ترتبط بالصقع العلمي وبالمراتب العلمية، لأن الخارجية والذهنية من مراتبه العينية. يعني عندما يكون مرتبة منه عين، هذا العين ينقسم إلى ماذا؟ ينقسم إلى خارجي وإلى ذهني، ولكنه في قبال مرتبة العين يوجد عندنا ماذا؟ مرتبة العلم، وهو المرتبط بالأعيان الثابتة ومقام الواحدية ونحو ذلك. لذا قال غير الوجود الخارجي وغير الوجود الذهني، إذ كل منهما أي الوجود الخارجي والذهني نوع من أنواعه ومرتبة من مراتبه وشأن من شؤونه وتطور من تطوراته. بعد بينا هذه المعاني، مو مراد من النوع هنا النوع المنطقي ها في قبال الجنس أو قبال الفصل، لا، المراد من النوع يعني ماذا؟ يعني الطور، يعني شأن من الشؤون. ارجعوا إلى المثال، واقعا المثال الذي ضربناه وذكرناه للإخوة واضح. الإنسان هذا الذي يعبر عنه أنا هو العقل؟ لا. هو الخيال؟ لا. هو الحس؟ لا. هو بالعقل والخيال حس، ما هو؟ هو شأن من شؤون ماذا؟ من شؤون الإنسان، طور من أطواره. إذا مرة يظهر بهذا الشكل، مرة يظهر بهذا الشكل، ومرة يظهر ماذا؟ بهذا الشكل. إذ كل منهما نوع من أنواعه، فهو من حيث هو هو، هذه الحقيقة الواحدة، هذه الحقيقة الواحدة الشخصية، فهو من حيث هو هو أي لا بشرط شيء. هسه هذه لا بشرط، بشرط لاو، بشرط الشركة، بشرط الجزء ونحو ذلك، هذه اصطلاحات سنقف عليها بعد ذلك. المهم الآن لا ندخل في هذه التفاصيل، لأنه بحثه بعد ذلك عندما يأتي إلى مسألة بيان الاصطلاحات، اصطلاحات القوم في ذلك، بيان بعض الاصطلاحات الكلية للقوم عند عنوان تحت هذا العنوان في صفحة، نعم، وين صارت مولانا هم هذه؟ ما خلينا الصفحة احنا، هاي مشكلتنا مولانا في هذه النسخة هذه والذيك احنا ندري بها. الصفحة 47، إشارة إلى بعض المراتب الكلية واصطلاحات الطائفة ماذا فيها. حقيقة الوجود إذا أخذت بشرط أن لا يكون، فهو المسمى عند القوم بالمرتبة الأحدية، وتسمى جمع الجمع وحقيقة الحقائق والعماء أيضا. وإذا أخذت بشرط شيء فإما أن تؤخذ بشرط جميع الأشياء اللازمة فهي مقام الواحدية وهذه المرتبة، وإذا أخذت لا بشرط شيء ولا بشرط لا شيء فهي المسمات بالهوية السارية. وهكذا تفصيله سيأتي ماذا هناك في صفحة 47 من هذا الجزء الأولي من شرح الفصوص شيخ الأستاذ حسن زاد. إذن الآن ما نقف، ولكن بنحو الإجمال نقول لا بشرط شيء يعني لا بشرط المقسم الذي وقفنا عنده مفصلا في مباحث تمهيد القواعد وميزنا بينه وبين لا بشرط القسم. يقول فهو، أي أن الوجود من حيث هو، فهو من حيث هو هو، أي بالحيثية الإطلاقية، أي لا بشرط شيء غير مقيد بالإطلاق ولا مقيد بالتقييد. وهذا معناه أن الوجود بشرط الإطلاق مرتبة ماذا؟ من مراتبه، وأن الوجود بشرط التقييد والقيد مرتبة أيضا ماذا؟ من مراتبه. أما هو ماذا هو؟ ها؟ ما هو؟ هو لا الإطلاق قيد وشرط فيه ولا التقييد قيد ماذا؟ وشرط فيه. وهذا ما عبرنا عنه أن الإطلاق عنوان لا شرط وقيد. وإذا يتذكر الإخوة في تمهيد القواعد ميزنا بين موضوع الفلسفة وموضوع العرفان، قلنا أن الفارق بين الموضوعين أن موضوع الفلسفة هو الوجود بشرط الإطلاق، فأن يكون الإطلاق ماذا؟ شرطا وقيدا. أما في العرفان فإن موضوعه ماذا؟ أيضا الإطلاق، ولكن لا الإطلاق القيدي بل الإطلاق ماذا؟ العنواني. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما واضح، وهو أنه إذا كان الشيء بشرط الإطلاق بعد يوجد في الشيء بشرط التقييد أو لا يوجد؟ لا يوجد، لأنه يقابله قسم منه، وهذا هو القسمي، اللا بشرط القسمي. أما إذا صار اللا بشرط مقسمي فيكون مع المطلق مطلقا ومع المقيد ماذا؟ مقيدا. أما اللا بشرط القسمي بعد يكون قسما في قبال ماذا؟ في قبال المقيد بالتقييد. قال غير مقيد بالإطلاق والتقييد، ولا هو كليون ولا هو ماذا؟ جزئي. واضح، فإن الكلية والجزئية من المفاهيم المنطقية، هذا إذا قلنا بأنه المراد المعقول الثاني المنطقي هنا. ومن الواضح أن الكلية والجزئية من أقسام الوجود الذهني، ونحن قلنا أن الوجود الذهني هو هذه الحقيقة أو مرتبة من مراتبه، فانقساماته أيضا من مراتب ماذا؟ هذه الحقيقة. ولا هو كلي ولا هو ماذا؟ جزئي. ولا هو عام ولا هو ماذا؟ ولا هو خاص. إذا قيل أن المراد من العام والخاص، العام والخاص الأصولي مثلا، عندنا عام وقابل ماذا؟ للتخصيص، لأن هذه كلها من مراتب وشؤون تلك الحقيقة. ولا هو واحد بالوحدة الزائدة على ذاته. التفت إلى القيد، ولا هو واحد، يقول لا، الواحد على قسمين، وحدة زائدة على ذات المتصف بالوحدة، هذا ليس وصفا، يسلب عن ماذا؟ عن هذه الحقيقة. أما وحدة هي عين ماذا؟ عين ذلك الواحد. إذن عندما نقول وجود واحد شخصي، هذه الوحدة وحدة عين الذات زائدة على الذات، ها؟ لابد أن تكون عين الذات، وإلا الزائدة على الذات من مظاهر هذه الحقيقة ومن ماذا؟ ومن شؤونها ومن تطوراتها. وهذا الذي أيضا في نهاية الحكمة، شوفوا هذا اللي أنا ذكرت للإخوة إن شاء الله تعالى اللي ما قاري نهاية الحكمة زين، الآن من الآن يرجعون ويقرؤون نهاية الحكمة بالدقة. لذا أنتم وجدتم في نهاية الحكمة كانت عندنا مرحلة أنه من جهة قلنا أن الوحدة، أن الوجود يساوق الوحدة، ومن جهة أخرى قلنا أن الوجود إما واحد وإما كثير. كيف يعقل أن يكون الوحدة تساوق الوجود وهذا الوجود ينقسم إلى الواحد ماذا؟ والكثير. هذا لازمه أن بعض الوجود ليس بواحد، وهذا ينافي قولنا أن الوجود يساوق الوحدة. قلنا أن الوحدة التي تساوق الوجود سنخ وحدة تشمل هذه الوحدة والكثرة، لأن هذه الوحدة وحدة عددية تقابلها كثرة، ماذا؟ كثرة عددية. لذا هنا همات قيدها، قال: ولا هذه الحقيقة، ولا واحد بالوحدة الزائدة على ذاته، ولا كثير. هنا لماذا قال بالكثرة الزائدة على ذاته؟ الجواب أن الكثرة لا تكون إلا ماذا؟ إلا زائدة على الذات، وإلا يستحيل أن تكون الكثرة عين الذات، كما قرأنا في نهاية الحكمة. إذا كانت الكثرة عين الذات، يوجد ذلك الشيء أو لا يوجد؟ لا يمكن أن يوجد. لذا بعد لا يحتاج أن يقيد ولا كثير بالكثرة الزائدة على الذات، بل نفس ماذا؟ نفس الكثرة، لأن الكثرة لا تكون إلا زائدة على الذات. قبل عد هذه الأمور، خارجي وذهني وإطلاق وتقييد وكلي وجزئي وعام وخاص ووحدة وكثرة، هذه ما هي؟ ها؟ قال: كلها هذه موجودة في هذا الواحد الشخصي، ولكن لا بعنوان أنها هي الواحد الشخصي، بل بعنوان أنها ماذا؟ شؤون ومراتب وتطورات هذا الواحد الشخصي. كما النفس، النفس حقيقة هي العقل، لا هي ليس العقل، هي الخيال، لا هي ليست الخيال، هي الواقع، ولكنه هذه النفس تارة تظهر بهذا الظهور فتسمى عقلا، وأخرى بهذا الظهور فتسمى خيالا، وثالثة بهذا الظهور فتسمى وهما وحسا وإلى غير ذلك. لذا قال: بل يلزمه، أو تلزمه، كلاهما صحيح، بل تلزمه تلك الحقيقة أو ذلك الوجود، أو يلزمه هذه الأشياء بحسب مراتب الوجود ومقامات ماذا؟ ومقامات الوجود المنبه عليها بقوله ماذا؟ رفيع الدرجات ذو العرش. وبس هذه استفادة تفسيرية تتم أو لا تتم، هذا بحث تفسيري، ولكن هؤلاء يعتقدون بأنه عندنا حقيقة، وهذه الحقيقة لها درجات، لها شؤون، لها تطورات. طبعا من الأمثلة القيمة التي يذكرونها لهذه الحقيقة هو الواحد. يقولون مع أن الواحد ليس عدد، لأنه لا ينطبق عليه أحكام الكم، صحيح ولا مو صحيح؟ مع أن الواحد ليس عدد، ولكن هذا الواحد بتكرره يوجد ماذا؟ يوجد العدد. فالاثنين والثلاثة والأربعة والخمسة لو نظرت إليها واقعا هي غير الوحدة؟ لو نفس الوحدة، ها؟ نفس الوحدة، ولكنه وحدة مرتين تكررت، وحدة ثلاث مرات تكررت، وحدة أربع مرات تكررت. تتناهى أو لا تتناهى؟ ها؟ ها؟ ما نفدت كلمات الله أبدا، لا تتناهى. أي مرتبة من مراتب العدد أنت وصلت فوقه ماذا؟ فوقه مرتب. وعندما تحلل أنت هذه المراتب، يعني من الاثنين إلى ما لا نهاية، ما لا نهاية ليقفي، ها؟ عندما تحلل هذه المراتب جميعا، في الواقع يوجد فيها شيء غير الواحد أو لا يوجد؟ هو الواحد، وإنما تكرر وتطور وتشأن، وفي كل مرتبة من المراتب أخذ حكما غير الحكم الذي كان قبله والحكم الذي كان ماذا؟ بعده. لك وحدانية العدد كما في كلمات الإمام السجاد سلام الله عليه، لك وحدانية العدد، هذا مثال يضربوه أيضا للوحدة الشخص. قال: فيصير هذا الوجود، هذا الوجود بتطوره، بتشأنه، بتكرره، إذا أردنا أن نتكلم بلغة الأعداد، فيصير مطلقاً ومقيداً، فيأخذ بالمطلق يأخذ اسماً جديداً، وبالمقيد يأخذ ماذا؟ اسماً جديداً، وكلياً وجزئياً، فإذا كان كلياً يأخذ اسماً، وإذا صار جزئياً يأخذ اسماً، وعاماً وخاصاً، وواحدا وكثيرا. ولكنه عندما يتطور بهذه التطورات ويتشأن بهذه التشأنات، يأخذ الصبغة هذه التشأنات أو يصبغ هذه التشأنات؟ مرة أن الشيء عندما يظهر في شيء آخر يأخذ صبغة ماذا؟ يأخذ صبغة ذلك المقام. يعني مفهوم الشيء على سبيل المثال اللي ضربنا مثال الإخوة مرارا، مفهوم الشيء عندما يأتي إلى الشجر، الشجر شيء أو ليس بشيء؟ شيء، ولكنه يصبغ الشجرية لو ينصبغ بالشجرية. ها؟ الشيء يكون شجرا، مو الشجر يكون شيئا. الشيئية ماذا؟ تخفى، وما الذي يظهر؟ تظهر الشجرية. الله عندما يكون كليا جزئيا واحدا كثيرا رفيع الدرجات، يظهر بهذه المظاهر بهذه التشاؤنات، ينصبغ بها أو يصبغها؟ وبتعبير القرآن الكريم الشيء، هذا مو تعبير القرآن، هذا مطلوب بيان المطلب، الشيء في السماء سماء وفي الأرض أرض. الشيئية، الشيئية في السماء سماء وفي الأرض ماذا؟ أرض. أما الله في السماء سماء، لو في السماء إله؟ لا لا. إذن يصبغ لو ينصبغ؟ يصبغ الأشياء، صبغة الله. فالصبغة مولانا متى تنصبغية؟ هي إلها صبغة لا إلها ما إلها صبغة، لأنه لا تعين لها، والصبغة ما للتعينات، ولكنه في كل شيء عندما يأتي يصبغ ماذا؟ يصبغ ذلك الشيء، صبغة الله. ومن أحسن من الله صبغة. وعلى هذا الأساس فعندما ترى الأشياء وتتوجه إليها، تراها هي لو ترى وجه الله؟ ها؟ أينما تولوا فثم وجه الله، هناك يوجد وجه الله. لماذا؟ لأنه هو الغالب، هو الصابغ مو المنصبغ. وعلى هذا الأساس فإذا وضعت يدك على شيئية الأشياء مع وجهه، الوجه هالك للأشياء هالك، كل شيء هالك إلا وجهه. يعني عندما تضع على أي شيء يدك لولا وجه الله، يعني لولا حضور تلك الحقيقة، له وجود تحقق أو ليس له تحقق؟ ليس له، هلاك محض. كل شيء هالك إلا وجهه. لذا قال فيصير مطلقا ومقيدا وكليا وجزئيا وعاما وخاصا وواحدا وكثيرا، ولكنه من غير حصول التغير ماذا؟ في ذاته وحقيقته. هذا الوجود من حيث هو، هو مو مثل المادة الأولى. المادة الأولى عندما تأتيها أي صورة تأخذ صبغة ماذا؟ صبغة تلك الصورة. هذا الوجود الذي هو من حيث هو 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 لا بشرط المقسمي، هذا عندما يأتي في أي مرتبة من هذه المراتب حكمه حكم للمادة الأولى؟ الجواب كلا، مو أنه يأخذ حكم ذلك، بل لماذا؟ بل يصبغ ذلك الشيء. هذا فيما يتعلق بالقسم الأول من الكثرة. الآن تعالوا معنا إلى القسم الثاني. ماذا؟ من الكثرة وليس بجوهر. هاي الكثرة ماذا؟ هذيك عبر عن الكثرة الوجودية، عبر عن هذه الكثرة ماذا؟ الكثرة الماهوية، بالبيان الذي تقدم في نهاية الحكمة. السؤال أن هذا الوجود جوهر؟ الجواب هذا الوجود ليس بجوهر. أن هذا الوجود عرض؟ الجواب هذا الوجود ليس ماذا؟ ليس بعرض. خب الجوهر والعرض، الجوهر والعرض مرتبة من مراتب ماذا؟ من مراتب هذا الوجود. يعني الجوهرية والعرضية في بعض شؤون ومراتب هذا الوجود نعبر عنه ما هو جوهر، كما كنا نعبر عنه عقل نعبر عنه نوع نعبر عنه مثال نعبر عنه شهادة نعبر عنه ماذا؟ ها؟ بعض المراتب نعبر عنه له ماهية وماهيته الجوهر، له ماهية وله ماهية ماذا؟ ماهية العرف. لماذا أن الوجود يا وجود هذا الوجود الواحد الشخصي ها هذا الوجود جوهر أو ليس بجوهر؟ الجواب هذا الوجود ليس بجوهر. يقول وذلك واضح لأنه تارة أنت تعرف الجوهر وهو التعريف الحق في المسألة، ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت أو موجودة لا في موضوع. هذا بعد تعرف، خلي ذهنك يمي. التعريف الرسمي للجوهر ما هو؟ ماهية إذا وجدت في الخارج كانت ذيك الماهية موجودة لا في موضوع. والوجود ليس جوهرا، لماذا؟ أولا لأنه الماهية الجوهر ماهية والوجود ماذا؟ ليس ماهية، مو ليس له ماهية، لا تخلط. الوجود احنا نريد ننفي أن الوجود ليس جوهر، مو أن الوجود بعض مراتبه له جوهر. نعم الوجود بعض مراتبه ماذا؟ له جوهر. الوجود ليس هو الجوهر، بعبارة أخرى الله ليس هو الجوهر، لأنه قلنا بأن موضوع هذا العلم هو ماذا مصداقه؟ الحق سبحانه وتعالى. أنت عرفت الجوهر، قلت ماهية والوجود ليس ماهية، التفت جيد، قلت إذا وجدت في الخارج، والمفروض أن الوجود هو الخارج أو أنه أعم منه؟ أعم، لأنه قلنا لا هو ذهني ولا هو ماذا؟ ولا هو خارجي، قد يكون ذهنيا وقد يكون خارجيا. هذا من القيد الثاني في الجوهر. القيد الثالث قلت ماذا؟ موجودة، وعلى بعض المباني موجودة يعني شيء ثبت له ماذا؟ ثبت له الوجود. والوجود ليس موجودا بمعنى شيء ثبت له الوجود، بل موجود بنفس ذاته. تبين هذا اللي يقول الحكمة المتعالية أن الوجود موجود بنفس ذاته لا بوجود زاد على ذاته؟ هذا المطلب منه محققة، العرفاء محققي أن الوجود موجود ماذا؟ بنفس ذاته، لا أن الوجود موجود بوجود زائد على ذاته. حتى يأتي شيخ الإشراق يقول يلزم ماذا؟ التكرر لا إلى نهاية، فهو أمر اعتباري. إذن أكو ثلاثة قيود مأخوذة في الجوهر، هذه القيود الثلاثة كلها مسلوبة عن ماذا؟ مسلوبة عن الوجود. ماهية هذا القيد الأول، والوجود ليس ماهية. إذا وجدت كانت موجودة، والوجود ليس موجودا يعني بوجود زائد، بل موجود ماذا؟ بنفس ذاته في الخارج. وقد قلنا أن الوجود ماذا؟ لا هو ذهني ولا هو خارجي. خب إذا كان الوجود ليس جوهرا فبالأولوية القطعية ليس ماذا؟ ها؟ ليس عرضا. لماذا؟ لأن العرض ماهية، هذا الإشكال الأول. إذا وجدت في الخارج يعني صارت موجودة، هذا الإشكال الثاني، وفي الخارج هذا الإشكال الثالث، كانت في موضوع، هذا هو الإشكال الرابع، لأنه يلزم أن يكون موجودا في موضوع، يعني الموضوع لابد أن يكون سابقا عليه. فإذا كان الوجود هو العرض، إذن لابد أن يتقدم الوجود على ماذا؟ على الوجود، لأن هذا يريد أن يعرض الموضوع، فلابد أن يكون للموضوع ماذا؟ نحو من الوجود، والمفروض أن الوجود هو العرض، فيلزم أن يكون متقدما على نفسه بنفسه، على ذاته بذاته. إذا قال وليس بجوهرين، لأن الجوهر ما هو؟ موجود في الخارج لا في موضوع. هذا التعريف اللي ذاكره في الإشارات للجوهر الجزء الثالث صفحة 64. أكو تعريفين للجوهر، موجود في الخارج لا في موضوع. اللي هناك صاحب الإشارات يعني الشيخ يقول هذا في النتيجة لابد أن يرجع إلى هذا التعريف، موجود في الخارج لا في موضوع، يعني ماهية إذا وجدت في الخارج كانت ماذا؟ لا في موضوع. إذن هذا أو مو أنه يوجد تعريفان، يقول ذكروا هذا ولكنه الشيخ أرجعه إلى ماذا؟ إلى ماهية إذا وجدت لو وجدت لكانت لا في موضوع، والوجود ليس كذلك. الوجود ليس كذلك، الوجود ليس ماهية، الوجود ليس موجودا، الوجود ماذا؟ ها؟ وجود مو موجود، الوجود مو موجود بوجود زائد، الوجود موجود ماذا؟ بنفس ذاته. هسه لماذا؟ باعتبار أنه كان هناك نظر يقول بأنه الجوهر موجود، يعني ماذا؟ يعني شيء بنحو المحمول بالضميمة انضم إليه ماذا؟ الوجود، كانضمام البياض إلى الجسم. هل الوجود موجود بهذا المعنى؟ الجواب كلا، ليس الوجود موجودا يعني بوجود زائد على ذاته، وإنما موجود بوجود بنفس ذاته. والوجود ليس كذلك، وإلا إذا كان الوجود موجودا، بعض النسخ أكلا ولكنه هذه أفضل العبارة، ذي كم يمكن تصحيحها، ولكنه هاي العبارة أفضل. وإلا إذا كان الوجود كالجوهر، وإلا الوجود كان الجوهر، وإلا يكون الوجود كالجواهر المتعينة المحتاجة إلى الوجود ماذا؟ الزائد، ولوازم الوجود ماذا؟ الزائد. ايش قلنا وقت مولانا؟ انتهى الوقت وليس بعرض يأتي، والحمد لله رب العالمين.